بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النمل، فاليوم 16 من رمضان لعام 1436، قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل أي يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لمن؟ لهؤلاء المكذبين للكفار. قل لهم سيروا في الأرض بالأبصار أو بالقلوب. نقول هذا كلام عام لكل الناس، فنقول سيروا بقلوبكم وبأبصاركم. طبعا بالقلب عام، لأن بالقلب حينما تسمع بقصة سبا أو قصة قوم ثمود أو قوم صالح أو قوم عاد أو فرعون وأهلك قوم نوح، هذا بالقلب تتأمل وتنظر وتتفكر في عاقبة هؤلاء الذين كذبوا الرسل، ماذا كان مآلهم وماذا كان عاقبتهم. ومن ينظر أو يمر من يعني من أمام هذه الأماكن بالأبصار، مع القلب بالبصر، وقد وجد في هذا الزمان بسبب انتشار الصور وكذا، تجد أمكنة خسف بها، تجد زلازل وغيرها. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، وهذا أمر بالاتعاظ والاعتبار، لأن المسلم الذي لا يعتبر يكون غالبا لا يستفيد. قل سيروا في الأرض، في الأرض، في للظرفية، فهل معنى هنا للظرفية؟ لا. ما معنى سيروا في الأرض؟ على الأرض، وفي تأتي بمعنى على، ولا لا، في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. في السماء، يعني الله، أين الله؟ في السماء. هل هو ظرفية؟ لا، إنما على السماء، أو السماء بمعنى العلو. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. انظروا، تدبروا، تأملوا. انظر أنت يا من، طبعا الخطاب أول ناس المكذبين، أنتم يا من، أنتم يا من تكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا وتأملوا وتدبروا عاقبة هؤلاء الذين كذبوا. لا، وزيادة على ذلك، كانوا أقوى منكم وأكثر عدة وأكثر عتادا وأوتوا ما لم تؤتوا أنتم، لكن التوفيق من الله عز وجل. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي المكذبين بالرسل، وبما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقمة الله ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين. فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل. قال الله تعالى مسليا لنبيه هذا الكلام: قل سيروا في الأرض ولا تحزن عليهم كما سيأتي. سيروا في بلاد الشام، في الحجاز، في اليمن، في كل مكان، في كل مكان تلقى قوم قد أهلكهم الله عز وجل، في كل مكان. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. حتى ظهرت التكنولوجيا الجديدة وأصبح الناس يرون الزلازل بعيونهم في بيوتهم، زلزال الصين، زلزال كلها موجودة فيها المواقع التي تخرج الصور، الزلزال بالكامل. إن زلزال تركيا أو زلزال إندونيسيا كانوا يحطون كاميرات في الشوارع، هذه الكاميرات سجلت الزلزال، موجود، افتحوا تجده زلزال، شيء رهيب، شيء عجيب. سبحان الله، من طمس الله على قلب ولا يأتى ولا تعب، ولا جميع الزلازل موجودة. سبحان الله. نعم، قل سيروا، وقد أمر الله عز وجل دائما يأمر في آيات كثيرة بذلك. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يقول الألوسي رحمه الله: فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولي الأبصار، وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم. نعم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فينبغي على المسلم أيها الإخوة أن يتأمل وأن يتدبر في جميع شؤون حياته، حتى حين تسمع مثلا إنسان مات على فراشه. يعني مر معنا قبل فترة تقريبا قبل رمضان كثرة السكتات القلبية، الشباب مات فلان وهو جالس، مات وهو في فراشه، مات وهو يمشي، مات وهو كذا كذا وكذا، كلكم تعرفون القصة اللي جاء يعزي ناس برفحة فمات في الطريق. هذه لابد اعتبار واتعاظ، لأن هذا الحدث أو هذا الموت بدلا من أن يأتيك جاء لهذا الرجل، سيأتيك الموت. فهي يعني كما سنذكر الآن إن شاء الله رحمة من الله أنك تتذكر وتتأمل، يرسل الآيات ويرسل العبر وهذه الأمور حتى الناس يعتبرون ويرجعون إلى الله عز وجل. نعم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام فيه من الشفقة والرحمة ما هو معلوم، وكان يحزن ويأسف على ماذا؟ على كفرهم، خشية من نزول العذاب، وإلا هو لا يداري الكفار، لكن يحزن أنهم لم يؤمنوا لأنهم سيدخلون النار، فيحزن من هذا الباب. يعني يقول أتمنى أن هذا يؤمن بدلا من أن يعذب ويدخل النار، فيحزن إذا أصر على كفره وعلى عناده وعلى شركه. ولا تحزن عليهم أي المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الضيق يعني ضيق الصدر والحرج. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لأن الإنسان يضيق إذا كذب، وقد يكذب من أكثر الناس، قد يتكلم مثلا في هدفه هذا ليس مخلص إلى آخره، فيكون في قلبه ضيق، وهذا أمر طبيعي ما يضر، يعني ليس معنى أنه ليس داعية، كل إنسان يتأثر، لكن القوي ما يتأثر يعني أنه يتراجع، أما التأثر العادي ما أحد يسلم منه. ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك مظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. إذن ولا تحزن عليهم لإصرارهم على الكفر، ولا تكن في ضيق أي في حرج مما يمكرون بك، فإن الله يعصمك من الناس. نعم. يقول ابن عاشور رحمه الله في هذه الآية: كانت الرحمة غالبة على النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة على الأمة من خلاله، فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول، فربط الله على قلبه بهذا التشجيع ألا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به. وكان عليه الصلاة والسلام من حرصه حريصا على إقلاعهم عما هم فيه من التكذيب، فألقى في قلبه رابط الجأش. نعم. من فوائد هذه الآية: قل سيروا في الأرض ولا تحزن عليهم. فوائدها أن الإنسان ينبغي أن يعتبر وأن يتعظ مما حدث في الأمم السابقة من الهلاك، وقد قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا كبيرا. ومن فوائدها أن من فوائد قصة القرآن الاعتبار والاتعاظ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن فوائدها الأمر بالسير في الأرض والاعتبار والاتعاظ. ومن فوائدها ينبغي أن يقرأ الإنسان بقلبه وأن يقرأ بعينه ما حدث للمكذبين، يقرأ بعينه في الكتب، يقرأ في الكتب، في كتب مؤلفة، أيضا القرآن الكريم في قصة الأنبياء وكيف دمرهم الله عز وجل، يقرأ بعينه فيتأمل ويتدبر. نستفيد أن عدم الاعتبار من صفات الكفار، صح أو خطأ؟ صح. فإن الله عز وجل أمر بالاعتبار ومع ذلك استمروا على تكذيب مهلكهم، فمن لا يعتبر كما هو للأسف حال كثير من الناس ففيه صفة من صفات الكفر، لا يعتبر شيء. كم ترون الناس يسمعون بالأموات والجنائز وسقوط الحكام وسقوط الدول، وعبر أنواع العبر، وغيرها ولا يعتبرون. حتى هناك دولة من الدول الغرب سقطت أو تسقط ماليا، لا خلاص ماليا بس ما حد يعتبر، يحاولون الحين أوروبا والغرب إنقاذه. هنا اليونان وكذا، سبحان الله، كلام من الله عز وجل. عقوبات ينوع الله، العقوبات ليست العقوبات على جهة واحدة. نعم طيب، وهي حديث الحين الإعلام وما الإعلام. فعدم الاعتبار من صفات الكفار، ومنها عدم الحزن إذا لم يهتدي الكفار، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، سبق شرحها، وأن الكفار دائما يستعجلون العذاب استهزاء، يستعجل العذاب استبعادا واستهزاء. متى يجيون العذاب إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ ما في حد يحب العذاب، هل أحد يتمنى العذاب؟ لا. والخطاب للنبي وللمؤمنين، دائما يقولون متى هذا ومتى هذا، موجود هذا الآن إن كنتم صادقين. يقول ألوسي وكأنهم فهموا وعدهم بالعذاب من الأمر بالسير والنظر في عاقبة أمثالهم، يعني فهموا أن القضية قضية عذاب، حينما أمرهم الله بالنظر سيروا يا المكذبين، يا من كذبتوا بمحمد سيروا وانظروا من قبلكم كيف عذبهم وكيف أهلكهم، فكأنهم فهموا أن العذاب حاصل عليهم وأنه دورهم، فكأنهم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والمراد بالوعد ما أنذروا به من العذاب، هذا المراد بالوعد. والاستفهام عن زمانه، يعني متى زمانه، وهو استفهام تهكم منهم بقرينة إن كنتم صادقين. أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل يا محمد لهؤلاء عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ابن عباس أن يكون أي قربا، أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون، وهذا قاله مجاهد والضحاك وعطاء وقتادة، وقال ابن كثير وهذا المراد بقوله ردفاء أي قرباء. وسبق معنا الآيات الكثيرة أن الكفار دائما يستعجلون ماذا؟ العذاب. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم بالعذاب إلى آخره. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سنقف عند هذه الآيات ونعلق عليها. وإن ربك لذو فضل على الناس، أي جميع الناس المؤمن والكافر، في إسباغه بالنعم الظاهرة والباطنة مع ظلمهم لأنفسهم. ومن النعم، ومن النعم تأخير العقوبة أو لا. أنتم ترون الناس الآن وصلوا، خاصة دول الكفر وغيرها من علمانيين وغيرها في البلاد العربية، وصلوا لمرحلة ما بعد من الكفر والمنكرات، ليس كذلك؟ حتى أصبحوا يعني يحاربون الله على ليس سرا عبر القنوات وغيرها، ومع ذلك الله عز وجل يمهل لهم ولا إمهال. وأعلنت الغرب زواج المثليين عيانا بيانا افتخارا عيانا بيانا، ومع ذلك الله يمهل يمهل. فالله عز وجل يعني أن ربك لذو فضل على الناس، فنعم الله عز وجل كثيرة لو الإنسان رأى في نظره، ولا يعرف الإنسان هذه النعمة إلا إذا رأى المرضى وغيرهم. ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي ومع ذلك لا يشكرون ولا يقومون بشكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وقال الله تعالى ولو حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غيرها من الآيات اللي مرت معنا، أن القاعدة أن أكثر الناس دائما على الباطل. ويستفيد الإنسان أنه لا ينظر إلى الكثرة، فإن القرآن والسنة أثبتت وبينت أن الكثرة غالبا تكون على غير الحق، وأن الحق مع من؟ مع القلة. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، الحديث نص، قد جاء في رواية وإن من الأنبياء لم يصدقه من قومه أحد. فهذه من قواعد القرآن، أن الكثرة في القرآن مذمومة، ومع ذلك يأتون الناس يبحثون عن الكثرة مع أنهم يرون أن هذه الكثرة لا فائدة من ورائها، لا فائدة من ورائها، يرون أن لا فائدة من ورائها، ومع ذلك يقوم بها. وهذا كله من مرض القلب وقلة الإخلاص وقلة اليقين بأن الرفعة من الله عز وجل. ولكن أكثرهم لا يشكرون. حينما تقرأ مثل هذه الآية ولكن أكثرهم لا يشكرون، ينبغي أن تقف عندها وقفات، وهي أن تجتهد في أداء الشكر، وتعرف أن الشكر منزلة عظيمة. طبعا تكلمنا عن بصورة النمل، عن الشكر، فضائل الشكر، وكيف تحقيق الشكر عند قول سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لكن نضيف هنا بعض النقاط، فتجتهد في تحقيق هذه المرتبة وهذه المنزلة العظيمة، وهي القيام بشكر الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم المنازل. ويكفي في فضلها أن من شكر شكر لنفسه وزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فأنت المستفيد، فالله غني عنا وعن طاعته. ولكن أكثرهم لا يشكرون. أيضا أن الإنسان إذا قام بهذه العبادة فأجره عظيم. لماذا؟ لقلة من يقوم بهذا العمل. وأعطيناكم قاعدة نحن، وهي أن العمل كلما قل المعين كثر الأجر. لماذا؟ لأن الإنسان يستوحش من قلة السالكين، هذه طبيعة ببن آدم. وإذا تجد قليل الملتزمين، أو مثلا في البلاد الأخرى قليل من يفعل، يقول كل الناس يفعلون كذا، كل الناس يفعلون كذا، فقلة السالكين يستوحش من ابن آدم. فحينما يثبت ويفعل هذا الأمر وهذه الطاعة ويتمسك في العبادة مع قلة السالكين، هذا دليل على قوة إيمانه وعلى إخلاصه ويقينه بالله تبارك وتعالى. وإذا جاء في الحديث: لك له أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان، والحديث معروف ذكرناه لكم. قال في رواية: هم تجدون أنتم أعوانا وهم لا يجدون أعوانا. هذه من القواعد، كلما قل المعين الأجر عظم. وذاك في صحيح مسلم، هو درسنا اليوم، عن معقل قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ لأن وقت الهرج وقت اختلاط الأمور وانشغال الناس، تتبع للأخبار، تتبع للأحداث، تتبع لفلان قال وقال، فما تجد من يعبد الله، ولا تجد من يصلي يجلس في القرآن، ولا تجد من يحفظ، ولا تجد من يطلب العلم. وانظر لواقعنا الآن، تجد يوميا يقل من يطلب العلم، من يقرأ القرآن، يعبد الله عز وجل، أصبحوا تتبع وراء الأخبار. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاحرص على القيام بهذه العبادة. وقد ذكرنا لكم أنه حينما نقول احرص على القيام بهذه العبادة، ما معناه؟ معناه أنك كما أنك تدعو الله عز وجل أن تحقق هذه العبادة، أن تقوم بأسبابها أو لا. هي نعم، حينما نقول مثلا كن من الزاهدين أو اطلب العلم، معروف ما معنى اطلب العلم. الآن لما أقول لك صلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، كل أحد يعرف أنك لازم تطلب العلم، تروح تدرس كيف صلى النبي، ما تروح تدرس وتطلب العلم كيف النبي صلى، ما تعرف كيف صلى النبي. فهنا ينبغي على الإنسان دائما دائما يبحث عن الأسباب التي تعينه على القيام بهذه العبادة، لأن عبادة عظيمة جليلة، الله نبى عليها في القرآن في آيات كثيرة والسنة، قليل من الناس من يشكر. وقد ذكرنا قبل ثلاث دروس ذلك، من ذلك ثم آتي للبحث الذي أريده، ذكرنا من ذلك أن يشاهد دائما وأن يتأمل في المرضى والفقراء. وأحسن شيء علاج النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا علاج نبوي ما بعد علاج، ليس هناك علاج آخر أفضل من علاج الذي خرج من مشكات النبوة من الوحي ما بعده. وفعلا نعم، وجاء في الحديث، وهذا تكلمنا عنه خلصنا انتهينا كيف تحقق الشكر، لكن نضيف الآن، جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ابن رجب شرح هذا الحديث شرح ما بعده، شرح عجيب، ذكر عن حب المساكين وذكر ثلاث فوائد، وذكر عدة فوائد لكن يهمنا حنا فائدتين وثلاث في موضوعنا. فائدة حب المساكين، بل إنه في الكتاب ماذا قال؟ قال حب المساكين أصل الإخلاص، أصل الإخلاص حب المساكين، لأنه لا يرجى من ورائهم شيء، كلمة ذهبية. حب الإخلاص، حب المساكين، أصل الإخلاص، لأن الإخلاص هو سبب. طيب نحن لماذا نبحث عن الإخلاص؟ لو لأنه هو الذي سبب زيادة العمل وزيادة الأجرة والبركة وحلول البركة في العمل وحلول الخير والتثبيت في الفتن. فدائما المسلم يبحث عن الأمور التي تؤدي للإخلاص. نعم، حب المساكين. قال ابن رجب رحمه الله: وفي حب المساكين فوائد. أولا إخلاص لله. لماذا ابن رجب؟ قال: لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. الله أكبر، قطع للرياء، ما يرجى غالب الأعمال. هذا ينظر لهذا، وهذا يريد من هذا، وهذا يمدح فلان يريد كذا وكذا. أما المسكين، هذا الفقير حينما يحبه، يزوره، يبتسم في وجهه، يجالس المساكين، دليل على إخلاصه، لأنه لا يرتجى من ورائهم شيء. فالناس يجالسون من يرجون من ورائه شيء. فهذه أول فائدة، وهي أهم الفوائد، أنها من علامات الإخلاص. الفائدة الثانية ما يتعلق في بحثنا، أنها من أعظم أسباب شكر الله والرضا والقناعة. صح؟ نعم. حينما تدخل بيت مسكين فتراه فقير مسكين، عنده من الأطفال الكثير والكثير، لا يجد لقمة عيشه، فتحمد الله حمدا عظيما. أما تروح تذهب إلى غني أو إلى أغنياء، مع أنهم لن يعطونك درهم، فإنك كما قال الفضيل: احذروا مجالسة أبناء الأغنياء. طيب لماذا؟ قال: لأنهم ماذا يفعلون؟ لأن غالبا الإنسان الذي جالسهم يتعلق بهم وينظر ما عنده قليل، فالذي عنده ماذا؟ قليل، لأنه يرى هذه القصور والسيارات وغيرها، فيرى النعمة عليه قليلة، نسأل الله السلام. لذلك يحذر الإنسان. وللأسف الحين الناس يشاهدون ويتكلمون فقط في الأغنياء والقصور وغيرها، مع أن أكثر المجتمع أفقر منهم ولا يشاهدون، وهذا من يعني من عمل بصيرة وعمل قلب. يقول: فإن مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله، وتعظم عنده نعمة الله. ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق، ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه، وقد نهى الله نبيه عن ذلك فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. خير أفضل وأبقى، وهذا لا يبقى. فهذه من فوائد حب المساكين ومجالسة المساكين. من الفوائد ذكرها ابن رجب أنها تزيل الكبر. المستكبر ما يجالس المساكين، كما سبق رؤساء قريش ماذا قالوا للنبي؟ قال: ابعد هؤلاء. المستكبر لا يجالس المساكين، فالمخلص والمتواضع يجالس المساكين والفقراء، بل هم أحب إليه من الآخر، لأن مجالسة الأغنياء وغيرها قد يدخل فيها ما فيها من مدح وثناء، وترى ما عليه من النعمة قد تستحقر ما أعطاك الله، فهي من أعظم النعم. وقد أوصى النبي بحب المساكين، وأوصاني، يقول أبو الدرداء، وأوصاني أن أحب المساكين وأدنو منهم. كان عون بن عبد الله يجالس الأغنياء فلا يزال في غم، لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباسا ومركبا وطعاما ومسكنا، فتركهم وجالس المساكين فاستراح. روي أن داود كان يجالس المساكين ويقول: مسكين بين مساكين. قال ابن رجب: وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله، والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه. ولم يزل السلف يوصون بحب المساكين. كتب الثوري لبعض إخوانه: عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه حب المساكين، إلى آخره. وكانت زينب كما تعرفون تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي أن الله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم، أي ما تخفي صدورهم، وما يعلنون، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وقال تعالى يعلم السر وأخفى، وقال تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم أي تخفي صدورهم، وما يعلنون أي يظهرون من الأمور. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن الإنسان يحذر من أن يخفي في قلبه النفاق والحسد وغيرها من أمراض القلوب. أمر آخر من فوائد هذه الآية أنها تقود الإنسان إلى العمل والإخلاص، لأن الناس الآن المشكلة يا أخوان، لأنه يرى لو عمل عمل مثلا أوقف وقف مثلا، يرى أنه ليس له قيمة لأن الناس لم يعلموا به. يعني هو أوقف بيته مثلا، عنده بيت وأوقفه لله وقف، للأسف يرى إذا ما أعلن أو ما علم به فلان وفلان أنه يعني للأسف ما كأنه عمل شيء. هذا من قلة الإخلاص. من علم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكن صدوره وما يعلنون، فإنه يجتهد كل الاجتهاد في إخفاء الأعمال، فإن الله لا يخفى عليه شيء. وتأكد أنك إذا عملت هذا العمل ولو بدرهم كما قلنا ولا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، سيكتب له القبول ويكتب لك الثبات والتوفيق بإذن الله عز وجل. لكن لما ضعف الإخلاص والتعلق بالله أصبح الإنسان لا يرتاح إلا وقد، فما بالك عاد اللي تعرفون يعلن ويعلن قدام الناس ومن الناس. فإذا ما يخفى على الله شيء. لا تظن أنك إذا تصدقت في النفود أو في الربع الخالي أو في بر لا يعلم بك أحد لا يعلم بك أحد أنه ذهب أبدا، هذا هو الباقي وهذا هو المخلص الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. وإذا تجد في الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فمن عرف هذه الآية وطبقها عرف أن الله لا يخفى عليه شيء، فما يحتاج أنك يعني يمدحك فلان أو أنك تعمل هذا العمل لفلان، لا يقدم ولا يؤخر، العبرة بالقبول. فاحذر. ولذلك بعض السلف ماذا يقول في الإخلاص تعريفه؟ يقول أن تخفي الحسنات كما تخفي السيئات. صح، حين السيئات ما حد يعلم بها، الإنسان لا يأكل حرام الآن أو يفعل سيئة ما يعلم بها أحد، فكذلك الحسنات لا يعلم بها أحد. وكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا كان أكثر توفيقا وبركة، وهذا من أهم الأمور. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أي إلا وقد علمها، أي ما من غائبة وسط غائبة في أي مكان إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك يسير. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فينبغي المسلم أن يتأمل وينظر في هذه الآيات، وتلاحظ أن الله عز وجل دائما يبين أن الله يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلوب، حتى يحذر الإنسان من أن يخفي في قلبه أمراض القلوب، ويجتهد بماذا؟ يجتهد في قضايا القلوب مثل التوكل والإخلاص والمحبة والخوف وغيرها، فإن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. وحصل ما في الصدور، يعني ظهر ما في الصدور، لأن العبرة في الآخرة بالصدور وبالدنيا الظاهر في الظاهر، فالعبرة بالصدور. يقول ابن رجب رحمه الله وكان السلف يجتهدون بماذا؟ يجتهدون في أعمال القلوب، لأن أعمال الجوارح يشترك فيها كل الناس كل الناس. وقد كان الثوري يقول لا أعتد بما ظهر من أعمالي. لماذا؟ لأن العمل أمام الناس يشترك فيه كل الناس، أحيانا المنافق أمام الناس يظهر بمظهر حسن، وكذلك المؤمن. فالذي يميز المنافق والمؤمن هو السر والخلوة. نكتفي من فوائد هذه الآيات أن الكفار دائما يستعجلون العذاب، حكمة الله في عدم إهلاك الكفار مباشرة، فضل الله على جميع الناس، وفيها أن الله يعلم ما في الصدور، وفيها أنه يجب على الإنسان ينوي النية الصالحة لأن الله يعلم ما في القلوب، وفي عظمة الله حيث يعلم كل شيء حتى ما تكن الصدور، وفي أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ونختم، ما الفائدة إذا علمنا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا يتضجر. فلو صار مثل حادث على سيارتك يتضجر؟ مكتوب مكتوب. ويزداد ثباتك إذا كنت طالب علم وتعرف أنه لحكمة، وأنه لعله إن شاء الله تكفير للسيئات ورفع للدرجات. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.